الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والمعرفة والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. فيما روي عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال: ثلاثة هن فخر المؤمن وزينته في الدنيا والآخرة: الصلاة في آخر الليل، هذا الأمر الأول، طبعا هذا عطف بيان، الصلاة في آخر الليل هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ويأسه مما في أيدي الناس، بعد ما عنده شيء يجعله يعول على الناس، فإنما ما عند الله كاف. الثالث: وولاية الإمام من آل محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أمور، ثلاثة هن فخر المؤمن وزينته في الدنيا والآخرة: الصلاة في آخر الليل، ويأسه منه مما في أيدي الناس، وولاية الإمام من آل محمد. شنو؟
أصبح على
هوا بالولاية، بعد تقام الفرائض على أي حال تقبل الصلاة، ويتحقق اليأس من أيدي الناس بولايتهم سلام الله عليهم. كان الكلام ولا زال فيما افترق فيه عطف البيان والبدل، وقلنا في الجلسة السابقة أنه ما هو الفارق الجوهري من جهة المعنى بين عطف البيان والبدل. وبدأنا أول ما بدأنا في الفارق الأول، إذ قلنا أنه يفترق عطف البيان والبدل في ثمانية أمور، كما عبر المصنف ثمانية أمور. بدأنا في الأمر الأول، وكان حاصل الأمر الأول في عطف البيان أن عطف البيان فيه دعوتان للجمهور للمشهور. الدعوة الأولى كان أن عطف البيان لا يكون ضميرا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا يكون متبوعا أو تابعا، عفوا تابعا لضمير، بأن يكون متبوعه ضمير. وقلنا الثاني ما هو علته، قلنا علته أنه عطف البيان في الجوامع كالنعت في المشتقات، والعطف لا يكون إلا كذلك، لا يكون نعتا إلى ضمير، لأنه إنما جيء به لشنو؟ للتوضيح والتخصيص، فكذا ما أشباهه كذلك. هذا بالنسبة إلى الدعوة الثانية. بالنسبة إلى الدعوة الأولى لا يكون ضميرا، قلنا أن النعت يكون من المشتقات، أو له معنى اشتقاقي، له معنى حدثي، حتى يصح الوصف به، صحيح؟ فما أشبهه كذلك، وهو وإن كان من الجوامد. وإن كان من الجوامد. هذا بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى الدعوين. ثم قلنا أن المصنف عنده إشكال على إحدى هاتين الدعوتين أو الدعوين. ما هي إشكاله على أي دعوة؟ كون عطف البيان ضمير، لو لا كون متبوعه ضمير، متبوعه ضمير، أحسنت. وقلنا أن هذا الإشكال الذي ذكره المصنف لا يريد أن ينسبه إلى نفسه، وإنما يريد أن يولف بين أقوال، يستنتج من أقوال بعض النحاة، واضح له؟ وقلنا على وجه التخصيص يستنتج من كلام للكسائي وكلام إلى الزمخشري. قلنا بدأنا قلنا أنه المصنف حتى يثبت دعوة في عدم لزوم كون متبوع البدل ضميرا، في عدم لزوم كون متبوع البدل ضمير، يحتاج أن يثبت ثلاث نقاط. ما هي هذه النقاط؟ ذكرناها بالأمس. أولا، النقطة الأولى قلنا أن أغراض النعت لا تنحصر في المدح، لا تنحصر في التوضيح والتخصيص، بل تأتي للمال، تأتي للذم، تأتي للترحم، تأتي لغيرها من المعاني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قلنا أن النعت لا يكون تابعا إلى ضمير، متى؟ إذا كان للتوضيح والتخصيص، وإلا إذا لم يكن للتوضيح والتخصيص جاز أن يكون متبوعه ضمير، واضح له؟ هذا دعوة أو النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة قلنا عطف البيان كالنعت، عطف البيان كالنعت، يأتي لغير التوضيح والتخصيص بأن يأتي إلى المال، يأتي إلى الذام، يأتي إلى ما أتى به، شنو ما أتى له النعت، كذلك يأتي إلى عطف البيان. فإن جاز في النعت جاز، هذا النتيجة مالتنا اللي نريد أن نلخصها من هذه النقاط الثلاث. فإن جاز في النعت أن يأتي تابعا إلى ضمير لغير لغير التوضيح والتخصيص جاز في عطف البيان. هاي كلها دعاوى، نقاط ثلاث دعاوى. المصنف يريد أن يستدل من كلام إلى الكسائي والزمخشري لإثبات، كل واحد يريد يثبت منه نقطة على أساس أنه شنو، أنه بعد ذلك هو يجري الاستنتاج فيصل إلى النتيجة التي يريدها المصنف، لأنه لا يوجد من صرح من النحاة بشكل صريح أنه شنو، أن عطف البيان، أن عطف البيان يأتي تابعا إلى ضمير لغير المدح، عفوا لغير التوضيح والتخصيص. لم يصرحوا بهذا كتصريح عندهم نصا وصريحا، نلتفت له. والمصنف يريد هذه النتيجة، يريد المصنف هذه النتيجة وهم لم يصرحوا بها، لكن بترتيب هذه المقدمات يمكننا أن نصل إلى هذه النتيجة بشكل بشكل مباشر. يعني أنه إذا استدللنا على هذه النقاط الثلاث النتيجة ستكون لا محالة حاصلة. إنزين، الكسائي، ما الذي ذكره الكسائي؟ يبدأ المصنف بالكسائي. قال الكسائي أنه ينعت الضمير بنعت مدح أو ذم أو ترحم. هذا عبارة من؟ الكسائي. إذن الكسائي قال يجوز أن ينعت الضمير بنعت مدح أو ذم أو ترحم. هذه دعوة. إذن هذه الدعوة ما التي تثبته؟ تثبت النقطة الأولى والثانية. هذه الدعوة للكسائي تثبت النقطة الأولى والثانية. النقطة الأولى ما هي؟ أن النعت يأتي لغير التوضيح والتخصيص. النقطة الثانية أنه يمكن أن يكون نعتا إلى ضمير إذا كان لغير التخصيص والتوضيح. فثبتت عندنا نقطتين، صحيح؟ النقطتين ثبتت عندنا. واضح الشيخ الفضة. الكسائي ما تحكي عن عطف البيان أصلا، ولا يدخل بعطف البيان. وذكر الآن يأتي شوي شوي نريد شنو، نريد أنه نستنتج نقطة بعد نقطة، ما نحرق المراحل. إذا هذه النقطة الأولى، النقطة الأولى والثانية أثبتناها بكلام الكسائي، مو كلامي أنا بعد المصنف يقول حتى تحتاجون عليه بعد، هذا كلام الكسائي بعد. خب، هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. ثم أن الكسائي ذكر أمثلة للمدح، للذم، للترحم، أمثلة من القرآن الكريم، أمثلة من قول العرب، أمثلة كذلك من الشعر. واضح له؟ فلم يقتصر على نحو واحد من هذه الأنحاء، لأنه بعضها قد يحتمل فيها وجوه إعرابية أخرى، فقد يقال للمصنف أن هذه دعوة في قبال دعوة مثلا، فلا يمكن أن تستدل بها. المصنف يقول يكفيني أن الاحتمال، المصنف أو عفوا الكسائي يقول أن يكفيني الاحتمال أنه هذا محتمل، هذا يكفي أنه جاءت لغير التوضيح والتخصيص. على أي حال أنا في الأمثلة أشير إلى هذا المطلع. هذا بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى كلام الكسائي الذي أثبت لنا النقطة الأولى والنقطة الثانية. النقطة الثالثة من يثبتها لنا؟ قال الزمخشري يثبتها. فقد قال الزمخشري عطف في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام، كلامه في البيت الحرام. قال ما هو إعراب البيت الحرام؟ قال عطف بيان على جهة المدح كما في الصفة. هذا الكلام ذكره من؟ ذكره نعم الزمخشري في الجزء الأول صفحة 485. قال البيت الحرام عطف بيان على جهة المدح لا على جهة التوضيح كما تجيء الصفة كذلك. الزمخشري هل تكلم عن الضمير أن يكون البدل ما لضمير أن يكون تابعا لضمير؟ ما تكلم عن الضمير. ودعوى المصنف كان المصنف الاستنتاج الذي يستنتجه يريد أن يكون يخص بالضمير. التفت له غاية ما ذكره الزمخشري، حتى أنا أقول لكم هو استنتج من كلام الخاء، غاية ما استنتجه الزمخشري أن البيت الحرام عطف بيان، لكن لا على جهة شنو التوضيح والتخصيص، على جهة المال، على جهة المال. نسأل الزمخشري نقول له ليش جعلتها على جهة المال، قال لأنها شنو كالنعت كالصفة، فإن النعت والصفة النعت يأتي لغير التوضيح والتخصيص. هذا حد كلامه، حد كلام الزمخشري. نجي نقول إذا كان كلامك كذا فأنت أثبت لنا أي نقطة، النقطة الثالثة أن عطف البيان كالنعت يأتي لغير التوضيح والتخصيص. إذا كان كذلك نحن نستنتج، إذا نستنتج أنه إذا جاء لغير، إذا جاء عطف البيان لغير التوضيح والتخصيص وحملناه على النعت، والنعت جاء لغير التوضيح والتخصيص، وكان المنعوت فيه ضمير، إذا جاز أن يكون عطف البيان متبوعه ضمير. نفس الشيء، نعم علت الحكم واحدة. تفتوا له، يعني هو أراد أن ينتقل من كلام الزمخشري حتى يثبت كلام الكسائي ويجري ما جراه الكسائي في النعت، يجريه وانا في عطف البيان بالنقطة التي ذكرها الزمخشري. نلتفت له، يعني لا أحد يجي يقول لي خب الكسائي ما قال أن عطف البيان يأتي لشنو لغير التخصيص والتوضيح، أقول الزمخشري ذكر أنه يأتي لغير التخصيص والتوضيح، وإن لم ينص الزمخشري ولم يذكر مثال على كون متبوع عطف البيان شنو ضميرا، لكنه نص على أنه شنو يأتي لغير التوضيح والتخصيص، وكما أن النعت جاءت لغير التخصيص والتوضيح وكان متبوعها ضميرا، كان إذن متبوع عطف البيان ضمير. هذا هو استنتاج المصنف الذي يريد أن يقوله المصنف. لاحظتم كيف المصنف استدل على مطلوبه بكلام للكسائي وكلام إلى الزمخشري، أثبت النقاط الثلاث، كانت النتيجة حينئذ واضحة صريحة لا تحتاج فيها إلى شنو إلى مزيد عناية.
الأحكام التي
تثبت
للنعت تثبت لعطف البيان.
نعم، يعني هذا مسلم عندهم، الأحكام التي تثبت، خصوصا أنه نص على ذلك الزمخشري، يقول أنا لو سلمت أنا ما سلمنا بهذه الكبرى. الزمخشري في هذا المورد ذكر أن عطف بيان على جهة المدح كما في الصفة، فهذا التصريح حتى لو لم تسلم بهذه الكبرى، الكبرى ذكر قالوا أن عطف البيان في الجوامد أو نظير النعت في المشتقات، لأنه في الجوامد نظير النعت في المشتقات، هذه عندهم قلنا آية من آيات النحو، واضح له؟ أقول حتى لو لم تسلم لي بهذه الكبرى، أقول لك الزمخشري هو صرح بذلك، قال هنا في هذا المورد عطف بيان على جهة المال كما في الصفة، ولازم ذلك أن المانع الذي منعنا في عطف البيان أن يكون تابعا للضمير، أن الضمير كيف يخصص وكيف يوضح وكيف يوضح، قلنا أنه لا إمكان لذلك، أن الضمير أعرف المعارف، فنقول هنا لا يوجد عندنا حاجة لا إلى التخصيص، لا إلى التخصيص ولا إلى التوضيح، وإنما من جهة المدح أو الذم أو الترح. هذا هو حاصل ما أفاده المصنف. نشوف العبارة ما أنت تقولها الحكي لو ما تقولها الحكي، نقرأ. يقول نعم أجاز الكسائي، يعني اعتراض على إحدى الدعوتين، مو كل الدعوتين، وما اعترض على كل الدعوتين، اعترض على دعوة واحدة. ما هي الدعوة التي اعترض عليها؟ الدعوة الثانية في محل كلامنا أنه لا يكون متبوعه ضمير. أجاز الكسائي أن ينعت الضمير بنعت مدح أو ذم أو ترحم، فالأول نحو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فالرحمن نعت إله ومن جهة المدح. طبعا توجد أربعة أقوال فيها، على أي حال لا داعي إلى ذكرها. قال ونحو قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، ونشأ فيها
يقذف هو علام
اللي هو سنتو. نعم يقذف هو
نعم. بس هنا شيخنا الفاصل بين يعترف علام الغيوب ما يضر في مسألة عطف البيان،
ما يضر جار ومجرور، خصوصا الجار والمجرور
توسع
فيه ما لم يتوسع في غيره. يعني هو في حد ذاته الجار والمجرور ما عندنا إشكال فيه، بل حتى لو فصل بأجنبي ما عندنا مشكلة في نعم في عطف البيان عندنا مشكلة، صحيح عندنا في عطف البيان لأنه كالنعت. النعت ذكروا أن النعت مع المنعوت بمنزلة شنو؟ منزلة الكلمة الواحدة، وكما عبروا في الأصول بينهما نسبة دماجية، هكذا قالوا صحيح في الحلقة الثالثة في الحلقة الأولى. إيه خوف الحلقة الأولى بين النعت وال حققوا أزيل في الصفة في الحلقة الثالثة بشكل تفصيل إنزين نسبة دماجية. فقال النحاب قالوا إذا فصل بين النعت والمنعوت بحرف حتى بحرف مثل واو الحاد مثلا واو العاطف أو إلا، واضح له الاستثناء، فقالوا إن لا يصح فيه أن يكون شنو أن يكون نعتا. هذا ذكروا في الألفية في بحث في آية ذكرت قوله تعالى إلا و خب أذكر أن في توجد آية
كتاب موجود
خب نعم في الجار والمجرور بعض الأحيان في خلاف في النعت أنه الجار والمجرور بعضهم قبل في الجار والمجرور قال أنه لا تشكل بحد ذاتها شيء في الجار والمجرور خصوصا الجار والمجرور. هنا مع الإشكال ولو بكونها جملة اعتراضية يعني بين قوسين اعتراضية يعني، وإلا حاصل الكلام قل إن ربي يقذف هو علام الغيوب
بالحق
نعم. خب على أي حال
يعني هو الرحمن الرحيم هو علام
الغيوب ما توجدت
شيخنا
شنو؟ قل إن ربي يقذف بالحق هو علام الغيوب. زين هو علام الغيوب يعني هو علام الغيوب، فتكون الجملة نعتية إلى هو. انزل هنا يكون حال لأن بعد المعارف أحوال تكون يعني حال كونه علام الغيوب شنو أو جملة مستأنفة بس المعنى يختلف. هنا عندهم أيضا قاعدة قالوا أن أصالة عدم التقدير أولى من التقدير، يعني إذا أمكن أنه أنت ما تقدر هذا أولى من أنتم من أن تقدر. على أي حال والأمر فيها سهل، هو المصنف ذكر عدة أمثلة أو الكسائي ذكر عدة أمثلة. وقولهم كذلك زين أنه اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم، الرؤوف إيه؟ نعت إلى الضمير بعد ما يمكن عليه الرؤوف الرحيم. والثاني يعني شنو على الدم نحو مررت به الخبيث، ها مررت به الخبيث أو لعنته الخبيث يعني حالة كونية لا ليست في محل نصب. ليش في محل نصب؟
مجرور في نصب
لا لا ما في نصب، مجرور بحرف الجر، مجرور بحرف الجر لأن أصلا مرة ما لا يتعدى إلا بالجر فيكون مجرور، هذا حرف جر أصلي لا زائد.
أيوه في العرب بس في المعنى المضروب به لا صايف خبيثة يعني ما
تقول المعنى بالإمكان أن تقول مررت به الخبيثة إذا أردت أن تحملها على الحالية يعني حال كونه خبيثا مررت عليه
أو المعرفة
بالنكرة. خب لا حبيت أول الخبيثة يعني إيه الحال نفس الحال نعم يعني خبيثا مررت على حال كونه خبيثا
يعني ممكن الحال تفيد عدم ثبوت هذه الصفة دائما له
وهو الأساس في الحال، لذا قالوا الأصل في الحال أن تكون منتقلة مو ملازمة. ليش؟ قالوا لأن أصلا ما هي على قولتنا نحن رسالة الحال، رسالة الحال أن تبين هي صاحبه، إذا كانت صاحبه دائما ملازم له هذه الهيئة إذا كانت ملازمة له فكيف تبينها؟ ما تحتاج تبينها، هو على طول طويل. خب تقول طويلا مررت به طويلا وفائدة الطويل، خب أدري مررت به طويلا سواء مريت به أو ما مريت به هو طويل، واضح له؟ فلا فائدة ما حصل في رسالة الحال. نعم ما جاء ملازما ذكروا له ضوابط كمثلا لو دال على التجدد دال على كذا سوف يأتي إن شاء الله في الحال، فرسالة الحال تأبى أن يأتي الوصف فيها شنو ملازما. خب نرجع لذا قلنا لكم النحو أو هذه الأبواب التي ندرسها هذه يا شيخ فضل مو أبواب فقط صناعية يقول هذا حالة وهذا تمييز وهذا عطف بيانة وهذا صفة، لا، كل واحد إليه معنى محصل، ما خلوه في هالموضع إلا له معنى خاص به مختص به على أي حال. قال والثالث قلنا شنو؟ الترحم، فلا تلمه أن ينام بائسا، فلا قد أصبح بقرقى كوانسا، فلا تلمه أن ينام بائسا. وين الشاهد فيها؟ الهاء أن ينام. خب وقلنا أن ينام يكون نعتا. خب نومه نومه يعني، فلا تلمه موصوف هو بنومه، موصوفا بنومه البائس، على أي حال. وقال الزمخشري قد أصبحت بقرقة، هي بقرقة بخبر تكون لأصبح، نعم تكون خبر كوانسا بقرقة. طبعا سيبوي ما قبل كلام الكسائي هنا في مثل هذه الموارد، لا أقل مثلا فلا تلمه أن ينام البائسة، قال هنا عندنا احنا مشكلة هذه البائسة. نعم هني شوف، فلا تلمه أن ينام هو البائسة، أن ينام هو البائس أصلها، فلا تلمه هو البائس، وإنما أطلق السين ونصبها للضرورة الشعرية، مو أن ينام البائسة، فلا تلمه أن ينام هو البائس، يعني الموصوف بكونه بائس، فبائس نعت إلى الضمير، أي ضمير؟ هو الفاعل. تقول لي خب ليش البائس ما جاء مرفوعا؟ تقول للضرورة الشعرية، لأن القافية تلزم شنو؟ تلزم الناس مع المد الإطلاق يعني. فلذا هنا قال نعت إلى الضمير، بس المفترض أن يكون مرفوعا لأن الضمير مرفوع.
بغض النظر ان يكون مرفوع او منصوب، بس انه مورد الشاهد انه
نعت
الضمير
لغير، نعم وهو بيس. نعم للترحم
يعني،
نعم
يعني اساس المطلب موجود سواء على اعراب
صحيح
الكسائي او السيبويه.
لا ها سيبويه شنو قال؟ هذا الحين هذا التوجيه اللي انا ذكرته، هذا التوجيه الكسائي. سيبويه قال من قال لكم البائس هي نعت؟ وانما هي عطف بيان. سيبويه قال ان هذا عطف بيان
لهو،
ها ليس لهو، اعني
اعني
خب
فلا تلمه ان ينام هو اعني
بائسا،
يعني مفعول.
لا عفوا هذا سيبويه التزم بما التزم به الكسائي، لكن نعم التزم بما التزم به الكسائي وقال انه يجوز ان يكون نعتا ويجوز ان يكون عطف بيان، وذكر وجها آخر أن يكون منصوبا بعامل محذوف، بمعنى يعني دالا على الترحم، بمعنى أعني البائسة، أعني أنا البائسة، فأعني أنا البائسة المجموع، أعني أنا البائسة دال على الترحم. على أي حال هذا وجه. الوجه الأول ما ذكره الكسائي أنه ينام هو البائس، نصبناها للإطلاق، فنعتنا الضمير، نعتنا الضمير بالبائس، واضح له؟ هذا هو دليل الكسائي. ذكرت وجوه أخرى لا يهم الآن، لأنه يكفي الكسائي أن يقول أن هذا وجه محتمل، ما عندي مشكلة في الموضوع. وقال الزمخشري، الآن انتهينا من إثبات النقطة الأولى والثانية. الكسائي لم يتعرض لا إلى البدل ولا إلى الإبدال من الضمير، ما تعرض إلى شيء من هذا القبيل، فقط كلام على النعت، أن النعت يأتي لغير التراحم ويكون منعوته ضمير. هذا هو ما أثبته الكسائي. الحين النقطة الثالثة فقط، لأن الأولى والثانية أثبتها الكسائي، الآن النقطة الثالثة. وقال الزمخشري المصنف عبارته على أي حال مكبوسة، أنه ما جاء قال لك أن هذا ماذا يريد أن يثبت؟ خب قال الكسائي يريدك أنك أنت تستنتج مثل ما هو استنتج. يقول وقال الزمخشري في الكشاف جعل الله الكعبة البيت الحرام، إن البيت الحرام عطف بيانين على جهة المدح كما في الصفة لا على جهة التوضيح. إنزين هذا تمام كلام حد كلام الزمخشري. إنزين ماذا تريد أن تستنتج أيها المصنف؟ قال فعلى هذا، يعني على هذا، يعني على كلام الزمخشري والكسائي لا يمتنع ذلك في عطف البيان على قول الكسائي. لأن في على الكسائي وش قال الكسائي؟ فعلى هذا يعني على كلام الزمخشري، كلامه صح، على هذا يعني على كلام الزمخشري لا يمتنع ذلك في عطف البيان، بأن يكون شنو؟ في عطف البيان يكون متبوعه ضمير لغير التوضيح والتخصيص على قول الكسائي، لأن الكسائي ذكر ذلك في النعت، فيكون عطف البيان على قوله بلا إشكال. فيقول هذا رأيه مو رأيي أنا، بل ورأي يصح على مذهب الكسائي. فإذا تقبلون بالكسائي بعد تقبلون بهذا الرأي.
يعني عشان نعرف هيكلة الاستدلال
مصنف،
يعني ذكر الكسائي ذكر الزمخشري وألف بين كلامهما واستفاد نتيجة، يعني هل هو ضرره أن يعني ينقض على المشهور؟
يعني يريد أن يبين نقضا على المشهور. نعم،
هل يكفي أن ينقض على المشهور بتوريد نتيجة مستنبطة من كلام إمامين من أئمة النحو أن ينقض على المشهور؟
نعم، يقول لك هذه النتيجة قطعية فيه، لأن ما ذكره الأول هذا الكسائي والزمخشري نفس النتائج التي ذكروها لوازمها هذا الأمر. أنتم ما التفتتم، أنا التفت إلى هذا الأمر، يعني لازم كلامك أنت أيها الكسائي. كأنه يريد شو اسمه، يعني اعتراض مبطن، المصنف يريد اعتراض مبطن. هذا الاعتراض حاصله شنو؟ أن ترى أنتم تلتزمون بما قال به الكسائي أيها المشهور، وتلتزمون بما قال به الزمخشري، اثنين ملتزمون بكلام، إذا لماذا لا تلتزمون بالنتيجة؟ هذا غفلة منكم، أنا التفت إلى هذه الغفلة. فيقول أنا ما أريد أخالف المشهور، لأن أنا قولي من المشهور، غاية الأمر الاستنتاج الذي ذكرته أنتم التفتون إليه، لأنه قول الكسائي وقول الزمخشري كليهما قولين مقبولين عندهم. نعم، ناقش مثل أبو حيان، ناقش بكلام الزمخشري بهذه العبارة. الزمخشري قال أنه عطف بيان على جهة المدح والذم، قال وليس كما ذكر، لأنهم ذكروا في عطف البيان الجمود، فإذا كان شرطه أن يكون جامرا لم يكن فيه إشعار بمدح، لكن استدرك بعض ذلك، إذ ليس مشتقا وإنما يشعر بالمدح المشتق، إلا أنه يقال إنه لما وصف عطف البيان بقوله الحرام اقتضى المجموع المدح فيكون ذا، فيمكن ذلك، فإنه صحيح بلا اعتراض، لكن بعد ذلك قبله ولو بضمينة شيء إلى هذا الجامد، مثلت له، فبالتالي مقبول عندهم. فيقول لهم المصنف إذا هذا مقبول عندكم لا بتقبلونه بالنتيجة على أي حال.
بالنسبة للبيت في حاشية الخطيب يقول على أنه يكون الناقص نعت إلى الهاء في ذات حتى يعني يقل عن المصيبة، فكذا يحبون الهاء ليش ما يلاحظون الفاعل مالها؟
فلا تلمه أن ينام المفترض يصح على الوجهين إلا أن تكون أن ينام جبل معترضة بقوسين أن ينام، يعني جعلها يعني فلا تلمه البائس الموصف بالبائس أن ينام حاطنها بين قوسين بين معكوفتين كأنه يريد أن يقول أنها جملة اعتراضية، أو أنه مثلا إذا كان عندنا ضميرين زين اثنين هم عائدين إلى شخص واحد وجاء نعت بعد ذلك، فهل هذا النعت يعود إلى الأول أو يعود إلى الثاني؟ لأنه اثنين هم أن ينام هو ولا تلمه هو، اثنين هم عائدين على شنو؟ على شخص واحد. فإذا جاء نعت بعد ذلك وعلى أن ذكرتم تضميرا جاء نعت، هذا النعت يروح للأول أو الثاني أو أنت بالخيار، التفت له فيصح أنا الذي يرى أنه يصح على الثاني إلا أن يلتزم بأنه يعود على الأول على خصوص الأول هذا الالتزام به ما ذكر يعني أنه ما ذكروا الالتزام به فيجوز الوجهان يمكن المصنف إنما عبر أن الأول أنه أول ضمير جاء فهو وصفه أولا وإلا ما يأثر في المطلب خب هذا تمام الكلام فوينه فعطف البيان إذا احنا أثبتنا في عطف البيان أمر واحد بس على رأي المصنف أنه لها يكون هو ضمير ويصح أن يكون متبوعه ضمير عطف البيان انجي إلى البدل احنا قلنا البدل ما هي رسالته رسالة البدل ما هي رسالة البدل رسالة البدل قلنا أنه على نية تكرار العامل ليس للتوضيح ولا للتخصيص وكان العلة في المانع في الأول في عطف البيان هو التخصيص والتوضيح فلما ارتفعت العلة ارتفع المانع صحيح أم صحيح ما الذي كان مانع للتوضيح والتخصيص هذا هل ما عندنا التخصيص والتوضيح فلا يوجد مانع فلا بد أن نبحث في جهة المقتضي هل المقتضي موجود أو لا والمقتضي لذلك وروده عن كلام العرب فالمصنف عقد بحثا في كلام العرب أنه هل يصح أن يكون البدل ضميرا وأن يكون المبدل من ضمير أو لا يصح يقول دعنا نفتش في كلام في كلام العرب خب يقول المصنف طبعا بالأمس ذكرت لكم بعض الغايات التي ذكرت في البدل ذكر منها احنا ذكرت لكم بالأمس تقوية النسبة صحيح التوكيد تقوية النسبة التكرار صحيح بعد ذكرت لكم شنو الأنس بحيث أنه طول الحشي بعضهم ذكر أيضا من الأغراض البلاغية التشويق له التشويق له التشويق لمن للبدل فأنت مو مباشرة أن تذكر البدل وإنما تشوق إلى البدل بأسلوب التفصيل بعد الإجمال بأسلوب التفصيل بعد الإجمال فإن التفصيل بعد الإجمال يورث نوعا من شنو نوعا من التشويق أو شيء تأتي نعم إجمال ثم تفصله فأنت من جهة الإجمال تتشوق إلى معرفة التفصيل فتفصل مثل شنو مثل عندما تقول أكلت الرغيفة تتشوق أكلت كل الرغيف أكلت جزء الرغيف أكلت ها فتقول ثلثه من البداية تقدر تقول أكلت تقدر من البداية تقول أكلت ثلث الرغيف صحيح لكن عندما تقول أكلت الرغيف ثلثه ما مسألة الرغيفة ثلثه نعم المسألة تختلف أو ما تختلف تختلف مثل أكلت شو اسمه الصحن العيش كا تقول العيش أكلت العيش أنت تشوق أكلت كامل يعني لو نصفه مثلا أو نصفه واضح الحمد لله أكلت لقدر كامل لا نصفه ما هو المقصود بالنسبة الرغيف لو ثلث ثلث الرغيف ما هو المقصود بالنسبة المقصود بالنسبة ثلث الرغيف لو الرغيف الذي تحققت تحقق الأكل له ثلث الرغيف مو الرغيف كامل فإنما جئنا للثلث من باب التوسط للوصول إلى نعم
ما بيتشويش
إلى الثلث أحسن
هذا ما بيتشويش هذا
فيها تخويف فيها تخويف
ممكن يقول كلها
وبإحباط هذا بالنسبة إلى الغاية خب إحنا قلنا أنه تارة نتكلم عن جهة المانع وأخرى من جهة المقتضي قلنا أنه لا يوجد مانع لأن المانع كان هو التوضيح والتخصيص وقد ارتفع ذلك المانع فنبحث إذن حينئذ عن شنو عن المقتضي والمقتضي هو وجود كلام العرب يقول المصنف نذكر لكم من كلام العرب من القرآن الكريم بعد حتى بعد لا تحتاجون عليه يقولون قرآن يعني قرآن بعد تعترض على القرآن شيء مفضل ما لك حق تعترض على القرآن فيقول قوله تعالى يبدأ بقوله تعالى ونرثه ما يقول طبعا المصنف قبل أن يذكر الشواهد اللغوية أو شواهد من كلام العرب ادعى الاتفاق أو بتعبير الأصوليين ادعى الإجماع على المسألة فقال أنه صحيح بالاتفاق أما البدل فيكون تابعا للضمير بالاتفاق واضح له فالآن بحث فعلا في أنه تابع لضمير، فيقول هذا دعاء المصنفين للاتفاق. خو ما هي الأمثلة ونرثه ما يقول؟ خو نعم بدل الاجتماع يكون، ونشاهد فيها ما يقول ونرثه ما يقول. عندنا الشاهد نعم، الماء هذه يحتمل فيها وجهان. نعم، الوجه الأول أن يكون مفعولا به للفعل، تقول ونرثه ما يقول، ها فتكون اسم موصول معنى مفعول به، جيد، هذا هو الوجه الأول. فتكون ما هنا عندنا شنو؟ ما الموصول ونرث الذي يقول. خو وحينئذ إذا كانت ما هذه مفعول به فنقول الهاء وش نسوي فيها؟ يرث زيد عمرا ما فيها مفعولا، لا تعدى إلى مفعولين، بس تقولون حينئذ إذا جعلناها مفعولا به. قالوا إذا جعلوها مفعولا به فالضمير منصوب على إسقاط الخافض، الأصل ونرث منه ما يقول، حذفنا من الحقنا الهاء بالفعل، فصارت هذه الهاء ليست مفعولا به وإنما هي منصوبة لنسق الخافض، وما يقول به تكون هي المفعول به. هذا وجه من الوجوه الإعرابية، لكن هذا الوجه يلزم منه شنو؟ تقرير أنه منصوبة على نسق الخافض. الوجه الثاني يقول لك لا، حتى لا أتعب نفسي ولا شيء، ونرثه هذه الهاء ما يقول، الهاء مفعول به تحتاج إلى ما، نعم تحتاج إلى يعني أصل الكلام ونرثه، ونرث ما يقول، ونرث نحن ما يقول، ثم وسطنا الهاء فقال نرثه ما يقول، هذه الهاء عائدة على شنو؟ على ما يقول، فكأنه يريد أن يقول نرثه أو نرث ما يقول.
من موال العبد
الله من موال الجائزة هنا ما علينا مشكلة، واضح له؟ فنرثه ما يقول، فكأنه يقول إما أن تقول نرثه أو تقول نرث ما يقول، لأنه قلنا البدل بنية شنو؟ بنية تكرار وبنية سقوط المبدل من كأنه غير موجود أصلا، صحيح؟ وهذا بخلافه في البدل في عطف البيان، في عطف البيان لا ما نمكن أن نستغني عن المبدل من، عفوا عن المذكور، هنا في البدل يمكن أن نستغنى ولا يمكن؟ يمكن أن يستغنى ويستقيم المعنى، كأنه يقول نرثه نرث ما يقول، فهذه العائدة على ما يقول، وهذا بدل اشتمال
على الفاعل ما يقول،
على الفاعل ما يقول، يعني هكذا نقول نرثه ما يقوله هو، واضح له؟ كهكذا نرثه، أقول هذه الهاء ما يقول، ما يقول نفس الهاء الموجودة الضمير نفسها، مرتبط له بدل الاشتمال، لكن بدل الاشتمال يعني مشتمل ها الهاء عن أعم منه، فنقول ما يقوله هو. على أي حال هناك مثلا رأيت مثلا الشمس شنو ضياء
ضياء
صحيح بدل الاجتماع، رأيت الشمس ضياءها مثلا على بدل الاجتماع، وش الفرق بين بدل الاجتماع والبدل البعض من الكل والكل من الكل؟
جزء
قلنا
الاجتماع ما يكون
نعم، وإنما يكون بينهما ربط شنو من جهة المعنى ملازمة في المعنى. فهنا نرثه ما يقول، ما يقول نعم نرثه ما يقول، نقول نرثه هو الشامل على ما يقول، الشامل على ما يقول، فيكون من بدل الاجتماع. خب على أي حال هذا هو الوجه الثاني، والثاني أقوى من الأول. لماذا؟ لأن أول ما أفتقر الثاني بها تقوية للمعنى، يعني كأنك تقول نريته ثم تقول ما يقول، واضح له؟ وطبعا الآية لعله نهاء آية على الموجود شيء في السابق حتى ما يتم عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة إلا من الجواز عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة. إذا الآية
رجعها على
الاثنين قلنا
من رجعها
ليش سابق حقش رجعها على نعم تحتاج أنه ترجعها على شيء سابق من ما يعود عليه شيء سابق ولا مما من الأشياء التي يشتمل عليها شنو القول ما يقوله واضح فيكم بر الاجتماع ويكون هذا أقوى في المعنى. يعني أنت أول شيء بتجيب على قولتنا إحنا البدل ما هو أنك تنتقل من الإجماع إلى التفصيل، فهنا ننتقل من الإجماع تقول نعرف شنو ترثي بذات علم كذا 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 أشياء واجد فتقول ما يقول فتتشوق إلى ما يقول فيكون المعنى أبلغ أو غير أبلغ يكون المعنى أبلغ فيما لو جعلته نرثه ما يقول جعلته نرث منه ما يقول. يعني لو جاءت جملتين نرثه ما يقول ونرث منه ما يقول أيهما الأقوى في المعنى؟ نرثه ما يقول. إيه نرثه ما يقول كأنك أنت تقول أوش نورثه كامل ها ثم بعد ذلك تخصص فإجمال بعده تخصيص وتخصيص قوله إجماع هذا يعطي السامع شوق إلى معرفة هذا التفصيل وهذا التخصيص فيكون المعنى بلاغيا أقوى إذا حملنا على البدنية وإن احتمل كونه مفعولا به. ماذا واضح له؟ هذا هو المثال الأول.
شيخنا على نفس الغرض يكون ده اللي يكتبون على أخبار العلماء العالم تجيب عليه يكتبون الإسلام
إيه بلين
بس مقدمة تشويقية
إلى حتى تتشوق إلى معرفة من هو هذا الذي يحمل هذه المواصفات. على أي حال هذا هو المثال الأول. الأمثلة البقية يأتي إن شاء الله الكلام فيها من الوقت هم فارقنا الوقت يمشي سريع. لو أنا أتكلم فالوقت يمشي سريع عندي أنتم يمشي عندكم الوقت بطيء. صلى الله على محمد وآل محمد.